لغة غراء هي الأجمل لغة تتساءل.
قناة العروة الوثقى عبر برنامج سلو تقدم سلسلة محاضرات في اللغة العربية
وفي الأرجاء
يكفيها فخرا يكفيها يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها يكفي.
تقديم الأستاذ فاضل متولي.
يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، جمع المؤنث السالم، وهذه التسمية توحي بأن مفرده مؤنث، وبأنه سالم لأنه لم يحدث لمفرده خلل عند الجمع. ولكن بعض العلماء يفضلون أن يسموه المجموعة بألف وتاء زائدتين، المجموع بألف وتاء زائدتين. لماذا؟ لأن هذا الباب يشمل جموعا مفردها مؤنث وجموعا أخرى مفردها مذكر. هناك فيما جمع بألف وتاء زائدتين كلمات مفردها مذكر، وأمثلة ذلك جنيه جنيهات، مستشفى مستشفيات، مطار مطارات، مستوى مستويات. فهناك كلمات مفردها مذكر، ولذلك فلعله من الأدق أن نسميه المجموعة بألف وتاء زائدتين. قال ابن هشام: جمع المؤنث السالم أولات. أولات ليس لها مفرد من لفظها، وهي موازية لكلمة أولو في جمع المذكر السالم، فأولو للمذكر وأولات للمؤنث. ومن ذلك قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يقول: وما جمع بألف وتاء مزيدتين. جمع بألف وتاء مزيدتين، أي أن الألف والتاء لم تكونا في مفرده، فإذا كانت التاء في المفرد والألف ليست في المفرد وجمع، فإن جمعه لا يكون جمعا مؤنثا سالما. من أمثلة ذلك كلمة وقت، جمعها أوقات، فأوقات ليست جمعا مؤنثا سالما. لماذا؟ لأن مفردها وقت والتاء من أصل الكلمة، والذي قلناه هنا إن الألف والتاء معا زائدتان، ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا كلمة بنت، فبنت جمعها بنات، ولذلك تخريج ليس الآن وقت ذكره، لكن بنت هي الكلمة التي تنتهي بتاء وتجمع على بنات، وهذا يكون من جمع المؤنث السالم. يقول: وما سمي به منهما. ما سمي به يعني الأسماء التي تطلق على الإنسان أو على غيره من الجموع التي بالألف والتاء، وهذا مثل الأسماء التي جاءت من المثنى أو من جمع المذكر السالم، فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات والأرض. يبقى إذن فعلامة نصبه الكسرة، نقول السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم أو لأنه مجموع بألف وتاء زائدتين. أصطفى البنات على البنين، البنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. يقول ابن هشام: الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، تقول رأيت الهندات والزينبات. قال الله تعالى: خلق الله السماوات، أصطفى البنات، وقال أصطفى البنات. فأما في الرفع والجر فإنه على الأصل تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة، ومررت بالهندات فتجره بالكسرة. إذن هذا الباب من الأبواب التي تعرب بالعلامات الأصلية في مواضع وتعرب بالعلامات الفرعية في مواضع، وقد سبق الكلام في ذلك، فقلنا إن هناك أبوابا تعرب بالعلامات الأصلية في كل المواضع، وهناك أبواب أخرى تعرب بالعلامات الفرعية في كل المواضع، وهناك أبواب تعرب بالعلامات الأصلية في مواضع وبالعلامات الفرعية في مواضع. فجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو من الأبواب التي تعرب بالأصلية في مواضع وبالفرعية في مواضع. بالأصلية في الرفع والجر، فعلامة رفعه الضمة وعلامة جره الكسرة، شأنه في ذلك شأن المفرد وشأن جمع التكسير. وأما في النصب فإن علامة نصبه هي الكسرة، هنا خرج عن الأصل. قال: ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات، أو بالتاء كطلحة وطلحات، أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات، أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات، أو يكون مسماه مذكرا كإصطبل وإصطبلات، حمام حمامات. هذا معناه أنه ما دام يجمع بألف وتاء زائدتين فإنه يعرب بهذا الإعراب، علامة رفعه الضمة وعلامة جره الكسرة وعلامة نصبه الكسرة. أن أيا كان المفرد، أيا كان. يقول: ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى، مؤنثا بالمعنى أي أنه يدل على مؤنث حقيقة كهند. هند كلمة تدل على أنثى، ولكن ليس فيها حرف يدل على التأنيث. إذن فالتأنيث هنا معنوي، أي هو دال على التأنيث بالمعنى ولا يدل عليه باللفظ. يقول: هند وهندات، أو بالتاء. هنا التأنيث باللفظ وليس بالمعنى، كطلحة وطلحات، لأن طلحة اسم رجل، طلحة ليس اسم امرأة بل هو اسم رجل، ولكنه ينتهي بتاء التأنيث. فإذا التأنيث هنا ليس باللفظ، ليس بالمعنى، وإنما هو باللفظ فقط. ويقول: وبالتاء والمعنى جميعا كفاطمة. فاطمة لفظ يدل على مؤنث، وفي نفس الوقت ينتهي بتاء التأنيث. إذن فهو لفظي ومعنوي، فيه معنى التأنيث وفيه لفظ التأنيث، فاطمة وفاطمات، أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات، مفرده حبلى ليس بالتاء أصلا ولكنه أنث بشيء آخر وهو ألف التأنيث المقصورة، فيجمع على حبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات. هنا التأنيث بالألف والهمزة التي بعدها، أو يكون مسماه مذكرا كإصطبل وإصطبلات وحمام وحمامات. في كل هذه الأحوال ما دام جمع بألف وتاء زائدتين فهو يدخل في هذا الباب، ولا يهمنا كيف كان مفرده، كان مفرده مذكرا أو مؤنثا، مذكرا مؤنثا حقيقيا أو مؤنثا لفظيا، ليس هذا هو المهم. المهم أنه جمع في النهاية بألف وتاء زائدتين. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده كضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات، ضخمة وضخمات أو سجدة وسجدات، وحبلى وحبليات، وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول محرك وسطه، والثاني قلبت ألفه ياء، والثالث قلبت همزته واوا، ولذلك عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء. يقول: وكذلك لا فرق بين أن يكون سلمت بنية واحده، يعني أن يكون المفرد سليم البنية لم يحدث فيه أي تغيير، كضخمة وضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات، ضخمة ضخمات. المعروف هذه لها قاعدة، ضخمة ضخمات، سجدة سجدات، هذه لها قاعدة. إذا كان المفرد يتكون من 4 حروف، الحرف الرابع منها تاء وهي التاء المربوطة هنا، فإنه في الجمع له قاعدة. ما هي؟ ننظر إلى عينه، والعين هي الحرف الثاني، فإذا كانت حرفا صحيحا تحرك، وإذا كان حرف علة فإنه يسكن. سجدة سجدات، هنا الجيم تتحرك، لماذا؟ لأنها حرف صحيح، لكن إذا كان حرف علة فإنه يبقى ساكنا. جولة جولات، جولات بتسكين الواو لا تتحرك. يقول: لا فرق بين سلمت بنية واحده كضخمة وضخمات وسجدة وسجدات. هنا تحرك الحرف الثاني، حبلى حبليات، الألف قلبت ياء، إذن البنية تغيرت، صحراء صحراوات، الألف الهمزة قلبت واوا تغيرت. ألا ترى أن الأول محرك وسطه، والثاني قلبت ألفه ياء، والثالث قلبت همزته واوا، هكذا كما شرحنا. ولذلك عدلت، يقول عن نفسه، عدلت عن قول أكثرهم، يعني أنا لم أقل بقول أكثرهم، جمع المؤنث السالم. يقول: إن أكثر النحاة يقولون جمع المؤنث السالم، إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء الزائدتين. إذن المصنف رحمه الله يفضل أن يقول المجموع بألف وتاء زائدتين على القول بجمع المؤنث السالم، وقد بينت لك السبب في أول هذا اللقاء. يقول الشيخ محمد في الحاشية: وهو تابع لإمامي المتأخرين وقدوة العلماء العلامة ابن مالك، وذلك قوله في الخلاصة وما بتاء وألف قد جمعا. هكذا يقول وما بتاء وألف قد جمعا. انظر لم يقل جمع المؤنث السالم، لم يقل جمع مؤنث السالم. يقول وما بألف وتاء قد جمع، أي أنه المجموع بالألف، يعني يقصد المجموع بالألف والتاء الزائدتين. قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، أي أن المجموع بالألف والتاء فإنه يكسر بالنصب، فإنه يكسر في حالة النصب والجر، فإذا كان منصوبا فإنه يكسر، وإذا كان مجرورا فإنه يكسر. فشاهد الشيخ محمد رحمه الله في قوله وما بتاء وألف قد جمع، قال لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر. وقال الشيخ في الحاشية جمع المؤنث هو الذي مفرده مؤنث بالمعنى وحده، كزينب أو مع التاء كفاطمة. وجمع المذكر هنا أراد به الذي مفرده مؤنث بالتاء وحدها كحمزة وطلحة، أو كان نحو حمام وإسطبل. وما سلم فيه المفرد وما تغير، يعني كلمة جمع المذكر التي قالها ابن هشام لا يقصد بها جمع المذكر السالم، وإنما يقصد بها الجمع الذي مفرده مذكر، لأنه كما أخبرتكم إن هناك جمعا بألف وتاء ومفرده مذكر، كالأمثلة التي ذكرها والتي ذكرتها. قال وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو بيت، بيت وأبيات. هنا بيت وأبيات كما أخبرتك إنه إذا كانت التاء أصلية وزادت الألف فقط فإنه لا يكون مجموعا بألف وتاء زائدتين، ولا يكون في هذا الباب أصلا. وميت وأموات، وميت وأموات، فإن التاء فيهما أصلية فينصبان بالفتحة على الأصل، تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا. قال الله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم. وكذلك نحو قضاء وغزاة، فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية. إذن كلمة قضاء وكلمة غزاة مزيد بالتاء ولكن ليس بالألف. والقاعدة أو الذي يدخل في هذا الباب هو الذي يجمع بألف وتاء معا زائدتين، أما إذا جمع بإضافة إحداهما فهذا لا يكفي، لأنها منقلبة عن أصل، عن أصل. ألا ترى أن الأصل قضاية وغزاوة؟ قضاء أصلها قضاية، لأن الألف في كلمة قضاء أصلها ياء، وغزاة أصلها غزاوة لأن الألف أصلها واو، وهذا يدخل في علم الصرف، وتفصيل ذلك لم يحن بعد. لأنها من قضيت وغزوت، فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل، تقول رأيت قضاة وغزاة وقال الشيخ في الحاشية اعلم أنه قد دل استقراء كلام العرب على أنهم يجمعون بالألف والتاء خمسة أنواع من الأسماء. هذا لا يعني الأصل فيه أو الاعتبار فيه للكلمات التي تجمع بألف وتاء زائدتين كما بينا سابقا إنه إذا كان المفرد جمع بألف وتاء زائدتين فإنه يعرب بالنصب ينصب، وتكون علامة نصبه الكسرة، وعلامة رفعه الضمة، وعلامة جره الكسرة. أما إذا جمع بإضافة ألف ولم تضف التاء، أو أضيفت التاء ولم تضف الألف، فإنه يكون إعرابه كالإعرابات السابقة. هكذا فرغنا من الكلام في جمع المؤنث السالم. الآن سيدخل في الممنوع من الصرف.
لغة الغراء هي الأجمل، لغة تتسى.
قناة العروة الوثقى عبر برنامج زلو تقدم سلسلة محاضرات في اللغة العربية.
وفي الأرجاء
يكفيها فخرا، يكفيها ما أنزل فيها. الجنة فوز ونعيم، بالفصحى نتحدث فيها. يكفي
تقديم الأستاذ فاضل متولي.
يكفيها ما أنزل فيها. الجنة فوز ونعيم، بالفصحى نتحدث فيها.
هنا كلمة ممنوع من الصرف أي الذي لا ينون. ممنوع من الصرف هو الذي لا ينون، الكلمات التي لا تنون. هي تأتي في مواضع الكلمات التي تنون ولكنها لا تنون، هي لها خاصة، لها خصوصية. إذا كانت كلمة من هذه الكلمات التي تدخل في هذا الباب فإنها لا تنون ولو جاءت في موضع التنوين، ولا تنون إلا في ضرورة الشعر، تنون في ضرورة الشعر، أما في غير ذلك فهي لا تنون. قال امرؤ القيس: ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي. عنيزة من الكلمات التي تمنع من الصرف، وسيأتي بيان سبب ذلك، ولكنها في هذا البيت نونت. لماذا؟ لأنها في ضرورة الشعر، سينكسر البيت، سينكسر البيت إذا لم يكن كذلك. قال: الممنوع من الصرف وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه، إلا مع النحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. الممنوع من الصرف هو الآن ذكر قاعدته قبل أن يذكر ما هو، والمعتاد أن يذكر ما هو أولا ثم يذكر قاعدته، لكن لا بأس. الشيخ أو ابن هشام رحمه الله الآن ذكر القاعدة قبل أن يذكر الماهية، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. ممنوع من الصرف علامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جره الفتحة أيضا. إذن فهو من الأبواب التي تعرب بالعلامات الأصلية في مواضع، وتعرب بالعلامات الفرعية في مواضع. بالعلامات الأصلية في أي المواضع؟ أين؟ حاولوا أن تفكروا في أية المواضع. ها؟ في الرفع وفي النصب. والعلامة الفرعية أين؟ في الجر، وهي الفتحة. هذه قاعدته، إلا أن يكون مضافا أو معرفا بأل. أولا إذا لم يكن مضافا ولا معرفا بأل فإنه يعرب بهذا الإعراب الذي سبق ذكره، يكون علامة جره الفتحة. من ذلك قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. مواطن اسم مجرور بفيه، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. فهنا لأنه لم يكن مضافا ولا معرفا بأل، لكن لو قلت أنت مررت بالمواطن أو لابد أن يكون الإنسان مكرما في كل المواطن. المواطن مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة. لماذا ليست الفتحة؟ لأن المواطن معرفة بأل، فإذا عرفت بأل فإن علامة جرها تكون الكسرة. فإذا كان مضافا أو معرفا بأل فإن علامة جره تكون الكسرة. يقول: الباب الخامس مما خرج عن الأصل، ما لا ينصرف وهو الممنوع من الصرف، وما فيه علتان فرعيتان من علل تسع. هناك تسعة أسباب، إذا كانت فيه اثنتان منها فإنه يكون ممنوعا من الصرف، أو واحدة منها تقوم مقامهما، واحدة تكون بدلا من العلتين. هذا يعني الله أعلم، هذا أظنه تعقيدا، يعني كان يكفي أن يقول يمكن أن يكون ذلك أو يمنع من الصرف لعلة واحدة أو لعلتين، بدلا من أن يقول لعلتين أو لعلة تقوم مقام العلتين. يقول: إذا كانت فيه علة واحدة من هذه فهو ممنوع من الصرف، أو إذا كانت فيه كذا وكذا فهو ممنوع من الصرف. هذا أيسر والله أعلم. فالأول فاطمة، فإن فيه التعريف والتأنيث، فإن فيه التعريف والتأنيث، العلم العلمية والتأنيث. إذا كان علما ولم يكن مؤنثا فهو لا يمنع من الصرف، إنما إذا كان علما مؤنثا. علما، ما هو العلم؟ العلم هو اللفظ الذي يطلق على المولود عند ولادته، على الطفل عند ولادته، أو على المدينة عند بنائها، أو على الدابة عند شرائها أو عند ولادتها، أو على أي شيء آخر. مثلا أنت رزقت ولدا سميته عليا، علي، هذا علم. رزقت بنتا سميتها فاطمة، هذا علم. أو بنيت مدينة، بنيت مدينة فسميتها مثلا بغداد أو أي شيء، فهذا علم. هذا الاسم الذي تطلقه على المدينة هذا يسمى علما. أو كانت عندك دابة وولدت، فمولودها أطلقت عليه اسما، كالأسماء التي تطلق على القطط وعلى الكلاب أعزكم الله، أو على غير ذلك، فهذا علم. أو لم يولد عندك، اشتريته من السوق، فلما اشتريته أطلقت عليه اسما، هذا علم. بعض المدرسين، وأكثرنا يعرف ذلك، بعض المدرسين يمتلك عصا فيسمي العصا اسما، فهذا الاسم الذي يطلقه على عصا هذا علم. وهكذا يمكن أن تطلق هذه الأسماء على أي شيء من ممتلكاتك، على منضدة، على بيت، على كذا على كذا. وأنتم تعلمون أن بعض الشعراء لبيوتهم أسماء يطلقونها عليه، هذه الأسماء التي يطلقونها على بيوتهم، كما يسمي بعضهم بيته رمة بني هانئ، ويسمي الآخر بيته رمتان، ويسمي هكذا. هذه كلها أعلام، وكانوا يسمون قصورهم في الماضي بقصر كذا وقصر كذا، كل هذه الأسماء أعلام. هذا هو العلم. العلم الذي يمنع من الصرف هو المؤنث، أما المذكر فلا يدخل في هذا الباب إلا إذا كانت فيه أسباب أخرى غير الذكورة، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. لكن الآن نحن في العلم المؤنث. المؤنث سنرجع الآن إلى أنواع التأنيث. هناك تأنيث لفظي، وهناك تأنيث معنوي، وهناك تأنيث يجمع بين اللفظي والمعنوي. في كل هذه الأحوال يمنع من الصرف، إذا كان مؤنثا لفظيا فقط أو معنويا فقط أو يجمع بينهما فهو ممنوع من الصرف. يقول: وهما علتان، يقصد العلمية والتأنيث. وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. يقول إن التعريف هو فرع عن التنكير والتأنيث هو فرع عن التذكير. يعني الله أعلم، الله أعلم، لا هذا كلام يعني لا أدري ما نفعه في هذا الباب. يعني هذا وإن كان صحيحا فهو لا يقدم شيئا في باب الممنوع من الصرف، وهذا مجرد رأي، ولكل واحد منكم أن يرى رأيا موافقا أو مخالفا لذلك. والثاني نحو مساجد ومصابيح، فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفرد. مساجد ومصابيح ماذا فيهما؟ فيهما انتبهوا أنه جمع، أول شيء هو جمع، وهذا الجمع الحرف الثالث منه ألف، مساجد مصابيح ألف، بعد الألف حرفان مساجد، مدارس، مكاتب، معاهد، مداخل، مفاتح، وهكذا، أو ثلاثة أحرف مصابيح، محاريب، وهكذا. ماذا نلاحظ في مصابيح ومحاريب ومتاريس؟ نلاحظ أن الحروف الثلاثة التي بعد الألف أوسطها ياء، مصابيح، محاريب، متاريس، وهكذا. فهذا التركيب يكون ممنوعا من الصرف، ويسمى صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع هي الصيغة التي تكون جمعا ثالثه ألف، بعد الألف حرفان أو ثلاثة. فإذا كان بعد الألف ثلاثة أحرف فإن الحرف الأوسط من الثلاثة التي بعد الألف الذي يكون هو الخامس في ترتيب الكلمة يكون ياء. هذا هو الجمع الذي يكون ممنوعا من الصرف، فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفرد، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع، ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما، فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع، فإنه قد يجمع. تقول كلب وأكلب، كفلس وأفلس، ثم تقول أكلب وأكالب، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد. ما معنى هذا؟ ما معنى منتهى الجموع؟ منتهى الجموع أي الجمع الذي لا يجمع، هناك جمع يجمع، وضرب على ذلك مثلا بكلمة كلب مفرد، جمعه أكلب، جمع أكلب أكالب، لكن أكالب تجمع؟ لا، فأكالب هي صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع هي التي لا جمع لها. ما جمع مسجد؟ مساجد. هل مساجد تجمع؟ لا، لا تجمع. إذن فهذه صيغة منتهى الجموع. وكذا أعرب وأعارب، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب، وأصال على أصائل، فإن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة جمعين، يعني الجمع الواحد كأنه جمعان. وكذلك صحراء وحبلى، فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير. صحراء هو المؤنث بألف وهمزة زائدتين، المؤنث المزيد بالألف والهمزة، وحبلى المؤنث الذي ينتهي بألف التأنيث المقصورة. حبلى فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، وهو تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثان، ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى، أي أن هذا التأنيث يشبه تأنيثا آخر سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، سيأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا أن المؤنث الذي يؤنث بزيادة ألف وهمزة، أو المؤنث الذي يؤنث بزيادة الألف المقصورة، أو هي الألف التي تسمى ألف التأنيث المقصورة، هذا أيضا من الممنوع من الصرف، وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ثم حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. يقول إنهم يجرونه بحركة النصب كما فعلوا في الباب السابق، أنهم نصبوه بحركة الجر. ولا أدري عمن يتحدث العلامة ابن هشام رحمه الله، هل يتحدث عن العربي أم عن النحاة؟ إن كان يتحدث عن النحاة فالنحاة لا شأن لهم في الرفع والنصب والجر، إنما يضعون القاعدة، أما الذي يرفع أو ينصب أو يجر فهو العرب، وأقرهم على ذلك الله عز وجل في كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه. أما النحاة فلا يملكون أن يرفعوا أو ينصبوا أو يجروا. وإن كان يتحدث عن العرب فالعرب لم ينظموا، العرب لم يتكلموا بجمع المؤنث السالم حتى يفرغوا من الحديث منه، ثم إذا فرغوا من جمع المؤنث السالم جاءوا بألفاظ ممنوعة من الصرف، بل إن كلامهم خليط، كلام العربي خليط بين جمع المؤنث السالم وبين الممنوع من الصرف لا وبين غيرهما، فهم لم يأتوا بجموع مؤنثة يتحدثون بها حتى يفرغ وحتى يأتوا عليها جميعا ثم يتركونها وينصرفون إلى ثم عفوا يتركوها وينصرفوا إلى الممنوع من الصرف. ف يعني أنا لا أفهم قول الشيخ أو قول ابن مالك أو قول ابن هشام رحمة الله عليه، وحكمه أن يجرب الفتحة نيابة عن كسر، هذا مفهوم، لكن حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق، هذا كلام الله أعلم يعني إلى من يشير به. تقول لكن هذا هو الواقع في النهاية، يعني دعنا من الذي يقصده الإمام ابن هشام رحمة الله عليه، دعنا ممن يقصده، لكن الواقع هذا هو الواقع، الواقع أن جمع المؤنث السالم أو المجموع بألف وتاء زائدتين علامة نصبه الكسرة، أن الممنوع من الصرف علامة جره الفتحة. تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، بفاطمة مجرور وعلامة جره الفتحة، هذا مؤنث لفظي ومعنوي، مساجد علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع، وكذلك كلمة مصابيح. أما صحراء فهو مؤنث مزيد بالألف والهمزة. قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هنا إبراهيم، هنا هذا الشاهد ليس شاهدا على ما سبق، هذا الشاهد هو شاهد على المنع من الصرف، فعلا هو شاهد على الممنوع من الصرف، ولكنه ليس شاهدا على الأبواب التي ذكرها الإمام رحمه الله، وإنما هو شاهد على الأعلام الأعجمية، العلم الأعجمي، العلم الأعجمي. ما معنى الأعجمي؟ الذي ليس عربيا، فكل علم لا يكون عربيا، كل علم أعجمي فإنه يمنع من الصرف وتكون علامة جره الفتحة. إلى إبراهيم، إبراهيم علم أعجمي أي ليس عربيا، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كل هذه مجرورات وعلامة جرها الفتحة. قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذا شاهد على ما سبق لأن محاريب وتماثيل هي من صيغ منتهى الجموع، هو مجرور بمن محاريب وتماثيل معطوف عليه وكلاهما مجرور وعلامة جره الفتحة. ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما أن تدخل عليه ال، هذا سبق الكلام فيه، إذا دخلت ال على هذه الكلمات فإنها لا تعرب بهذا الإعراب، وإنما تكون علامة جرها الكسرة. على أي حال، الجزء الأخير كان يكرر فيه، فلو حتى كان سقط فهو قاله من قبل، إن الممنوع من الصرف يكون علامة جره الفتحة إذا لم يكن مضافا ولا معرفا بأل، وهذه المسألة سبق الكلام فيها. يقول بعد ذلك: علم المؤنث الذي لا تاء فيه نحو دعد وزينب، تقول فيهن دعدات وزينبات، هذه مسألة لا 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 ليست بلازمة في هذا الموضع. جاء بأمثلة هنا على أن علامة جره الكسرة إذا كان معرفا بأل، كقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فالمساجد هنا علامة جره الكسرة لأنه معرف بأل. والثانية نحو في أحسن تقويم، الإضافة إذا كان مضافا، فأحسن أحسن هذه صفة على وزن أفعل، كل صفة تكون على وزن أفعل تكون ممنوعة من الصرف، أكبر، أحسن، أعظم، هكذا. أقول ليس فلان بأفضل مني، فبأفضل الباء حرف جر، أفضل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه صفة على وزن أفعل. لكن في أحسن تقويم لماذا جرت بالكسرة؟ لأنه مضاف، أحسن تقويم. يقول: وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا، فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر. يعني يقول لو قلت بأفضلكم أحسن من أن تقول بعثماننا، لأن ليس معتادا في الأعلام أن تضاف. يقول: فإذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف، وهو العالمية، فدخل في باب ما ينصرف، وليس الكلام فيه بخلاف أفضل، فإن مانعه من الصرف الصفة وزن الفعل، وهما موجودان في إضافته، موجودان فيه، أضفته أم لم تضفه. طيب، يقول إن كلمة عثماننا لا تخرج من الباب، إذا أضيفت فإنها تخرج من باب الممنوع من الصرف أصلا، وبالتالي فلا يصح التمثيل بها. أما بأفضلكم فإنها تبقى على كونها ممنوعة من الصرف سواء أضيفت أو لم تضف. وهنا إشارة مهمة، ما هي؟ أن الممنوع من الصرف يسمى ممنوع من الصرف سواء أضيف أو عرف بأل أو لم يضف أو لم يعرف بأل، إنما الكلام في إعرابه. فإذا قلت الأفضل لا تقل إنه ليس ممنوعا من الصرف لأنه عرف بأل، هو ممنوع من الصرف، ولكن الكلام في إعرابه إذا عرف بأل أو إذا أضيف أو إذا لم يعرف بأل أو لم يضف، أما تسميته بالممنوع من الصرف باقية كما هي. كذلك الأعلام التي على وزن التي على وزن الفعل، هناك أعلام أسماء أعلام تكون على وزن الفعل كيثرب ويعرب ويزيد ويعمر، فهذه أعلام على وزن الفعل فإنها تمنع من الصرف. إذا قلت ثم جاء بعد ذلك بشاهد على هذه الكلمات التي على وزن الفعل إذا عرفت بأل، كقول الشاعر: رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا. فاليزيد يزيد هي من الكلمات التي تمنع من الصرف، لماذا؟ لأنه على وزن الفعل يزيد، يزيد تقول يزيد الشيء أو يزيد الماء، فيزيد فعل، فجاء الاسم على وزنه، فإذا جاء الاسم على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف وتكون علامة جره الفتحة، أما إذا عرف بأل أو أضيف فإنه كذلك فإنه كذلك يعرب إعراب الأسماء التي لم تمنع، فيرفع وتكون علامة رفعه الضمة وعلامة جره الكسرة وعلامة نصبه الفتحة. وهذا هو وهذه هي نهاية الباب، وجزاكم الله خيرا عن تحملكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.